بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. الباب 26 من كتاب الصلاة في صحيح البخاري: إذا لم يتم السجود، أي إذا لم يتم المصلي سجوده. قال البخاري: أخبرنا الطلق ابن محمد وهو ابن عبد الرحمن البصري أبو همام، قال أخبرنا مهدي وهو ابن ميمون الأزدي أبو يحيى البصري، عن واصل مولى أبي عيينة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، يعني حذيفة هو الذي رأى رجلا يصلي لكنه لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ وما هنا نافية، ما صليت؟ قال أي أبو وائل وأحسبه قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لو مت أي وأنت على هذه الحال مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بتمامه وكماله بل بسنده ومتنه أخرجه البخاري عليه رحمه الله في كتاب الأذان، وهو المعني ببيان صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، فأخرجه في الحديث رقم 808: باب إذا لم يتم السجود. وقال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قال صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه قال: ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث بعينه وكماله وتمامه بسنده ومتنه هو الذي أورده البخاري مرة أخرى حتى بنفس التبويب في كتاب الأذان. وكتاب الأذان داخل منه أشياء كثيرة جدا في بيان صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله يقول: ليس من عادة البخاري أبدا أن يكرر تبويبا في الكتاب وأن يذكر في هذا التبويب نفس الذي ذكره في تبويب الأول، ليس من عادة، يعني هذا شيء مبكر جدا من طريقة الإمام البخاري في صحيحه، لأنه لم يكن يترك هذا المثال، إنه يأتي بتبويب معين في الكتاب ثم بنفس التبويب في كتاب آخر ونفس السند والحديث يريده هنا وهناك شيء واحد، ليس هذا من عادة الإمام البخاري. ولذلك يترجح لدى الإمام ابن حجر أن هذا من تصرف النسخ، من تصرف مين؟ النسخ، خاصة أن البخاري أي الصحيح قد رواه غير واحد، أصح من رواه هو الإمام المستملي، والإمام المستملي ليس هذا الحديث ولا الذي بعده، أي ليس هذا الباب ولا الذي بعده في نسخة الإمام المستملي في هذا الموطن، وإنما قد أورد هذان التبويبان بأدلتهما الواردة هنا في أبواب سنة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن هذا الخطأ من النساخ لا من الإمام البخاري، لأن هذا ليس معروفا من عادته. ولذلك قال هنا: باب إذا لم يتم السجود. كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة وحديث حذيفة فيها والترجمة التي بعدها وحديث ابن بوحينة، يعني هذا باب الذي سيأتي موصولا ومعلقا. قال: وواقعتا، أي هاتين الترجمتان، عند الأصيل قبل باب الصلاة في النعال، يعني في نسخة الأصيل قد ورد هذان البابان قبل الباب الذي مضى وهو باب الصلاة في النعاج، ليس في هذا الموطن. ثم قال: ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك وهو الصواب، يعني هذان البابان اللي هو باب اذا لم يتم السجود، والباب الثاني باب ابداء الطبعين والمدافاة في السجود. هذان البابان عند بعض الرواة قبل باب الصلاة بالنعال، وعند البعض الآخر بعد الصلاة بالنعال. أما المسمي فلن يذكر هذان البابان قط إلا في أبواب صفة الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهما في المجلد الثاني من الصحيح. قال: وما فعله المسمي هو الصواب، لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في بعض اداب الصلاة وبعض احكامها. فما الذي ادخل هذان البابين في هذا الموضوع؟ امر بعيد. لماذا؟ لان هذا الكلام محله بيان صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام، ونحن لسنا بفضل الكلام عن صفته عليه السلام، وانما بفضل الاحكام، بعض الاحكام. هل يجوز الصلاة في النعال؟ هل يجوز الصلاة في الختام؟ وغير ذلك. أما بيان صفة عليه الصلاة والسلام، وإلا فلما لم يرد هنا أيضا حديث المسيء صلاة؟ ما هو نفس الباب. لما لم يرد هنا؟ إنما أورده في أبواب صفة الصلاة عليه الصلاة والسلام. بجوار هذا الحديث تماما أورد حديث المسيء صلاة. ولذلك قال: ولولا انه ليس من عادة المصلي اعادة الترجمة وحديثها معا لكان يمكن ان يقال مناسبة الترجمة الاولى اللي هي اذا لم يتم السجود الحديث اللي احنا بصدده لابواب ستر العورة، الاشارة الى ان من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركنا. عايزوا لي ان الحديث ده حديث ذلك المنصوص عليه لما رأى رجلا لا يتم سجوده قال: ما صليت. قال حذيفة له: ما صليت، ولو مت وانت على هذه الحال مت على غير سنة محمد او على غير فطرة محمد التي فطر الله عليه. فيقول: ربما يكون المراد من ذلك اذا صح ان الامام البخاري اراد بهذه الترجمة وجودها في هذا المكان ثم اعادها في مكان اخر، لو ان هذا كان هو مراد البخاري، وأن من نقل هذه الترجمة في هذا المكان بأدلتها مصيب، يقول هذا على شرط. فيقول: فربما أشار الإمام البخاري بذلك وأراد أن من ترك شرطا في الصلاة ضل كمن ترك ركنا. كمن ترك إيه؟ ركنا. لأنكم تعلمون أن الاطمئنان شرط في صحة الصلاة. الاطمئنان شرط في صحة الركن. الاطمئنان شرط في صحة الركن. فالركوع ركن والاطمئنان شرط فيه. والسجود ركن والاطمئنان شرط فيه. وهو شرط صحة. شرط مين؟ صحة. ولذلك لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ينقر صلاته نقر الغراب قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قوله فإنك لم تصلي أي يدل هذا الكلام على بطلان صلاته وأنها لم تنعقد أصلا. فقال: ارجع فصلي فإنك، أي على هذه الحال وبهذه الصلاة التي صليت، ليست هذه الصلاة صحيحة ولا مقبولة. لماذا؟ لأنك صليت على غير الهدي النبوي الذي علمك إياه. خرجت في الصلاة شرطا أو شروطا أنك لم تطمئن بقيامك ولا في ركوعك ولا سجودك، والاطمئنان شرط في صحة الصلاة. فربما يكون هذا هو المراد. لما أورد الإمام البخاري هذا الحديث في رقم 391 باب إذا لم يتم الركوع، وهنا إذا لم يتم السجود، وهما واحد، الركوع والسجود شيء واحد. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول هنا استدل به المصنف على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، لأن احنا قلنا ان الاطمئنان شرط في صحة الركن، والشرط خارج عن مية الشيء بخلاف الركن فإنه داخل في مية اثنين الشيء، كالوضوء شرط لصحة الصلاة وهو خارج عن مية الصلاة، أما الركوع والسجود فهما ركنان في داخل مين، وكذلك القراءة ركن، والقيام ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، والجلوس التشهد ركن، كل هذه أركان لا تصح الصلاة إذا ترك المرء ساهيا أو عامدا. الركن إذا تركه المرء ساهيا أو عامدا بطلت صلاته، بخلاف الشرط، بخلاف الشرط، فالشرط خارج عن ميادة الشيء. قال استدل به المصنف على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة، الإخلال بهذا الشرط وهو شرط الاطمئنان مبطل للصلاة، كما تدل على تكفير تارك الصلاة لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها، فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أولى، وهذا كلام جميل استنباط رائع. قال ما صليت ولو أنك مت على ذلك، مع أنه لم يترك الصلاة بالكلية وإنما ترك شرطا فيها، وإنما ترك شرطا فيها، ومع هذا أبطلها تماما كما أبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل المسيئ صلاته، قال ارجع فصلي. ولو كان قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لم تصلي، أي الصلاة الكاملة، أي الصلاة الكاملة بالأركان كمات الثواب، فما قيمة أن يقول له ارجع فصلي؟ لأن المرأة لو صلى صلاة وإن كانت على غير هدي لكنها تقع وتجد عنه فلا يصار المرء بإعادتها، لأنه يعيد من إذن فرضا واحدا في اليوم مرتين، وفي ذلك نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هنا ظاهر هذا الكلام الذي قال حذيفة لهذا الرجل أن ذلك في تكفير تارك الصلاة، يعني هذا الحديث يدل على تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهر هذا الكلام أن حذيفة نفى الإسلام عنه، قال له لو مت على ذلك مت على غير سنة مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه قال له لو مت على ذلك ما صليت عليه، ما صليت عليه. والمعلوم أن المرأة لا يمتنع عن الصلاة على أحد إلا إذا كان دائرا بين الشك واليقين هل هو مسلم أم لا. قال لأن ظاهر هذا أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانها فيكون نفيه عمن أخل بها كلها أو لا، يعني إذا كان حذيفة قال له لو مت على ذلك ما صليت عليه، مع أنه قد أتى بسورة الصلاة العامة لكنه أقل ببعض شروطها وأركانها الداخلية، فلأن يكون هذا في تارك الصلاة بالكلية من باب أولى. قال وهذا بناء على أن مراد بالفطرة الدين، هذا على أن مراد بالفطرة الدين كما في قوله ولمت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد أطلق الكفر على من لم يصلي، وقد أطلق الكفر على من لم يصلي، ولذلك قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في التعليق على هذا، قال ولفظ الحديث بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقد ورد في معناه أحاديث، والصواب حمل الكفر على الحقيقة، وأن من ترك الصلاة خرج من الإسلام، وقد حكاه عبد الله بن
وأن ترك الصلاة كافر كفرا يخرجه عن ملة الإسلام. هذا ما ذهب إليه الشيخ ابن باز رحمه الله، ولعله هو الأقرب للصواب أن ترك الصلاة كليا يكفر ذلك ويخرج من ملة الإسلام. قال وإما على حقيقته عند قوم أو على المبالغة في الزجر عند آخرين. قال الإمام الخطابي الفطرة هي الملة أو الدين، ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السنة كما جاء في قوله خمس من الفطرة أي من السنة. ويكون حذيفة قد أراد توفيق الرجل ليرتدع في المستقبل ويوجهه وروده من وجه آخر بلفظ سنة محمد كما سيأتي بعد أبواب هكذا قال الإمام. وهو مخير من البخاري لأن الصحابة إذا قال سنة محمد أو فطرته كان حديثا مرفوعا خلافا لمن خالف في ذلك. على أي حال هذه بعض فوائد هذا الحديث، وهو أن من ترك الصلاة بالكلية كفر بذلك، وفي من ترك وأتى أي في من ترك الصلاة شيئا وأتى شيئا نزاع معروف بين أهل العلم. الذي يترجح لدي أن ترك الصلاة بالكلية فعلا يكفر ويخرج من ملة الإسلام. وقول عبد الله بن شقيق أبو واجد الكوفي رحمه الله ما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. ما كان أصحاب النبي، وهذا جمع لم يستثني منهم أحدا، قال ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فلو أننا قلنا إن الكفر هنا الذي رآه الصحابة في تارك الصلاة هو الكفر العملي الذي لا يقبل به صاحبنا الملة لكان كلاما لا قيمة له. لماذا؟ لأن الكفر العملي، لأن الكفر العملي عند أصحاب النبي كثير جدا، وقد تظهرت النصوص في الكتاب والسنة على إطلاق لفظ الكفر وإرادة كفر العمل أو كفر الإحسان أو كفر العشرة أو كفر النعمة، وكل هذا من باب الكفر العملي الذي لا يخرج به صاحبه من الملة. أما أن يأتيني نص يخص ذنبا بعينه كهذا النص الذي قاله أبو وائل لم يكن الصحابة يرون شيئا تركه كفر، فالصحابة كانوا شايفين ان فيه طرق كثيرة جدا وأوامر كثيرة جدا هي كفر، لكنها كفر عملي لا خلاف بينهم في ذلك. فحمل كلام أبو وائل على الكفر العملي كلام لا يمكن ان يستقيم لا شرعا ولا لغة. فهذا النص كالإجماع الذي ينقل عن الصحابة في السند المتصل، لأن أبو وائل هذا من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، وهو إمام الكوفة في زمانه بعد عبد الله بن مسعود. فكونه ينقل ذلك في وفرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينكر عليه أحد، هذا يدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة وإخراجه من الملة. والعجيب أن واحدا لا يستطيع أن ينقل عن أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام قولا في تارك الصلاة خلاف ذلك، يعني لم يرد عن واحد فقط من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن تارك الصلاة كافرا كفرا عمليا، وإنما النصوص وردت كلها تدل على أن تارك الصلاة عندهم بالإجماع كافر كفرا يخرجه من ملة الإسلام. كما أن حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مقاتلة أهل الردة صريح في ذلك، صريح في أن الصحابة كانوا مجمعين أن تارك الصلاة كافر وخارج عن ملة. ولذلك أراد أن يهدئ ثورة عمر لما أنكر عليه وقال أتقاتل أناسا شهدوا أن لا إله إلا الله التي يعقم بها دمه وماله، قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أي يا عمر هل يحل لواحد من هؤلاء أن يترك الصلاة؟ الجواب لا. فكان إلزام الحجة الأخرى أنه قال وكذلك الزكاة. فإذا كنت يا عمر تعلم أنه لا يحل لأحد أن يترك الصلاة فلا بد أن تعلم كذلك أنه لا يحل لأحد أن يفرق بين الصلاة وبين مين الزكاة. فقاتل الصفي على عمر على ما هو معلوم لدى عمر أنه إذا كان لا يحل لأحد أن يدع الصلاة وإلا كفر فكذلك الزكاة. قال عمر: فلما رأيت أن الله شرح قبر أبي بكر علمت أنه إيه؟ علمت أنه ونصوص أخرى كثيرة، لكن لسنا في أو بصدد شرح ذلك وبيان. الباب التابع والعشرون: يبدي ضبعيه ويدافي بالسجود. يبدي أي يظهر ضبعيه، أي هذه اللحمة القطعة من اللحم التي هي في الإبر. يبدي ضبعيه ويدافي بالسجود، ومعنى يدافي أي يباعد بين يديه، أو يباعد أو يبعد يداه عن جنبيه، لا يسجد هكذا. وقد ألصق العضد بالجنب أو بالبطن أو اتكأ على فخذيه ولكنه إذا سجد عليه الصلاة والسلام كان يضع كفيه هكذا مستقبل القبلة ضاما بين أصابعه مجاف بين مرفقيه يعني يداه مرفوعتان وهي بعيدة عن جنبيه. هذه صفة سجوده عليه الصلاة والسلام. قال الإمام: أخبرنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثنا بشر بن المضر أبو محمد البخاري عن جعفر بن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسن جد الصحابي الكبير، وهو بخاري رأى الحارث ابن جزء، يعني جعفر بن ربيعة من التابعين، عن ابن هرمز وهو المعروف بالأعرج اسمه عبد الرحمن ابن هرمز، عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، وبحينة أمه، أي أم عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج أي باعد بين يديه حتى يبدو أي يظهر بياض إبطيه. وكأن المراد الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم ستر العورة، فلا تكون مبطلة للصلاة. وهذا الباب بنفسه قد أورده كذلك في باب رقم 130 من كتاب الأذان، الحديث رقم 807، بنفس السند والنص، يعني الكلام الذي قلناه في الباب الأول نقوله في هذا الباب. قال الحافظ ابن حجر: يبدي ضبعيه، قال: هي تثنية ضبع، وهو وسط العضد من داخل، وقيل هو لحمة تحت الإبر. قال القرطبي: الحكمة في استحباب هذه الهيئة في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جسده، ولا يتأذى بملاقاة الأرض. يعني الإمام القرطبي يقول الحكمة في ذلك، أنه إذا اعتمد على يديه خف اعتماده على وجهه، يعني يجعل يداه مساعدتان لحمل بدنه، بدليل وجد لو أنك سجدت ثم رفعت يدك عن الأرض، ما الذي يحدث؟ لابد أنك يعني تتحامل تحاملا ثقيلا على وجهك وأنفك، مما يؤدي إلى إلحاق الأذى وإيقاع الضرر بملاقاتك الأرض على هذا النحو. وقال غير القرطبي: هو أشبه بالتواضع. ألا الهيئة دي تدل على مين؟ على التواضع. على التواضع. وربما يكون هذا الكلام بعيد، كما علل أقوام أن النزول على اليدين، دليل على التواضع، ليس بلازم، بل كذلك مخالفة للبعير كما ثبت قوله عليه الصلاة والسلام. إذا سجد أحدكم أو إذا بارك أحدكم فليترك على يديه ولا يسجد أو قال ولا يبرك بروك البعير. وتعلمون أن يدي البعير في ركبتيه لا في يديه. قال هنا هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة تلك الكتلان. يعني عايز يقول دي حكمة أخرى، حكمة أخرى، لأن الكتلان بيعمل إيه؟ الكتلان خامل جدا في سلوله، يجمع بدنه بعضه إلى بعض وينزوي في نفسه حتى كأن يده دخلت في بطنه أو دخلت في فخذه واعتمد على فخذه تماما. فلو أن البركة يداه ما مست الأرض لم يتأذى بذلك. لماذا؟ لأنه في حقيقة الأمر إنما يسجد على فخذه، يعني يجعل بطنه بلاصقة لفخذه، فلا يضره بعد ذلك أن يضع يده على الأرض أو لا يضع. لماذا؟ لأن فخذه قد حمله. والحقيقة أن هيئة السجود الصحيحة أن يسجد المرء على الأرض ويدافع بين يديه مادة كفيه باتجاه القبلة ممكنا أنفه وذاته من الأرض رافعا ظهره وبطنه من فوق فخذيه، يعني لا ينام فوق فخذيه. قال ناصر الدين ابن مريض: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد. يعني يقول الحكمة من ظهور هذه الصفة في الصلاة أو في السجود أن كل عضو يظهر لوحده. من أراد أن ينظر إلى ظهره تمكن من ذلك، أو جبهته تمكن من ذلك، أو رجله تمكن من ذلك بخلاف، أو يده تمكن من ذلك بخلاف ما لم وضع يده، أو بخلاف ما إذا وضع يده في جنبه أو خاصرته أو تحت بطنه. قال: ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في السجود. يعني مقتضى هذا أن اليد نفسها إذا كانت هكذا على الأرض اعتمدت على نفسها، اعتمدت على نفسها، بخلاف ما لو سجد هكذا فإن يده حينئذ تعتمد على جنبه أو على بطنه. قال: وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض. يعني هذا كله فيما يتعلق بالصلاة المنفرد أو بصلاة الإمام، بصلاة المنفرد أو بصلاة الإمام، بخلاف صلاة مين؟ بخلاف صلاة الجماعة، فإن الواحد منهم مأمور أن يلتصق بيده. يعني أنت كيف تجافي في السجود وأنت في جماعة؟ كيف تجافي؟ فربما وضعت يديك على فخذيك لشدة السحاب، ربما يكون كذلك. فهذا الباب ليس متعلقا بصلاة الجماعة وإنما متعلق بإيه؟ بصلاة الإمام أو بصلاة الفقر أو بصلاة مين؟ الفقر. أما في الجماعة فإن الواحد منا إنما يضم بدنه بعضه إلى بعض حتى يفتح يده، ولا يتصور أن يجافي الإنسان بين يديه أو يجافي الإنسان يديه عن جنبيه في داخل الصلاة وفي وسط الصف، لأن ذلك يتأذى به المصلي المجاور، ذلك يتأذى به المصلي الذي يصلي جواره. قال: وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: لا تفترش افتراش السبع، لا تفترش افتراش السبع، وادع على راحتيك وأبدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. لا تفترش افتراش مين؟ السبع. هذا كلام جميل. وادعم على راحتيك، يعني هو الآن يدلك على أصل هذا النفس، لا تفترش افتراش السبع. طيب أعمل إيه؟ قال: ادعم على راحتيك، يعني اعتمد على راحتيك، لا تعتمد على إيه؟ على بطنك أو على فخذيك، ولكن اعتمد على راحتيك. وأبدي طبعي أو أبدي طبعي. قال فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك بخلاف ما لو ترشت فراش السبع أو السبع فإنه حينئذ لا يسجد أو لا تسجد اليدان لا تسجد اليدان. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تسترش فراش السبع يدل على أن الذي انزوى بعضه ببعض وجمع أعضاءه واتكأ عليها يكون قد استرش فراش السبع. لكن الأصل في ترك هذه الصورة وعدم العمل بها وعدم المخالفة في الوقوع فيها أن يعتمد الإنسان على راحته وأن يجافي بين ضلعيه والضلع هو لحمة العضو. قال فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. وعند مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه استراج السبع. نهى الرجل لأن أنتم تعلمون أن السبع هو اسم لكل حيوان مفترس أو أصله مفترس زي الكلب. الكلب سبع والذئب سبع والسبع سبع والأسد سبع كل هؤلاء في اللغة يسمى سبع. تصور لو أنك أنت يعني تنظر إلى كلب عبد الله الآن أو أسد جالس بيعمل إيه؟ هو جالس وفرش إيديه على الأرض وفرش إيديه الثمانية فرش على مين؟ على الأرض هكذا. فهذا افتراش هذا افتراش. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نفترش أيدينا في السجود على هيئة السبع على هيئة مين؟ السبع. نعمل إيه؟ لا بعد ما كانت على الأرض هكذا نحن نرفعها ونعتمد على راحتين فقط. أنتم بتشوفوا ناس دايما بيحطوا كل ده ابتداء من أطراف الأصابع لحد مين؟ المرفق يضعون كل هذا على الأرض. كل هذا على مين؟ على الأرض. فبعد أن كان أصله أن يعتمد على راحتيه يعتمد على مين؟ على يديه كاملتان على يديه كاملتين. فالأصل أن يعتمد المرء على راحتيه فقط على كفيه فقط ثم يرفع يديه ويجافي بين ضلعيه. قال وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عقرتيه لطيه إذا سجد. صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فكنت أنظر إلى عقرتيه إبطيه إذا سجد. يعني كان إذا نظر إلى إبط النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على شدة المجافاة بين يديه. شدة المجافاة يعني كان يباعد جدا بين يديه وجنبيه بدليل أن الذي يصلي خلفه أو يقف خلفه يضع إبط النبي صلى الله عليه وسلم. وأتعلمون أن الإبط ليس من العورة وهذا يدل على أنه كان يصلي في ثوب واسع في ثوب واسع. قال ولابن خزيمة عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. إذا سجد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه وليضم فخذيه. وهذا بخلاف من الصورة الأولى يعني الإنسان يضم فخذيه من تصاعد ذلك سبيله. بعض الناس تراه يصلي وفخذ في اليمين وفخذ في اليسار وبينهما لا يقل عن متر. وهذا غلو شديد جدا فالمخالفة صريحة كل النص. يجاز بين يديه ولكنه يضم فخذيه. أما قدماه فتكونان منصوبتان باتجاه القبلة يعني أطراف الأصابع تكون باتجاه مين؟ باتجاه القبلة. قال وللحاكم من حديث ابن عباس نحو حديث عبد الله بن أرقم وعنده كذلك. عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى أو يرى وضح إبطيه. إذا سجد يرى وضح إبطيه يعني بياضا في طيب. ولو في حديثي ولمسلم من حديث البراء قال عليه الصلاة والسلام: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. إذا سجدت فضع كفيك، يعني ارتفع على مين؟ على كفيك وارفع مرفقيك. فهذه هي صورة السجود المشروع. وبغير هذا وبغير الاطمئنان في هذه الصورة لا تصح صلاة العبد. قال الإمام: وهذه الأحاديث ما حديث ميمونة عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في يديه، فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت. كان النبي عليه الصلاة والسلام حديث عند مسلم حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه السلام، كان النبي يجاهد بين جنبيه حتى لو أرادت بهيمة أن تمر لمرت. بهيمة يعني جاموسة أو بقرة أو جمل، شاة صغيرة بنت الشاة كمان، لو أرادت أن تمر لمرت. ممكن تكون هر، ممكن هر هر شاة كذلك، فلو أرادت أو بهيمة فلو أرادت أن تمر لمرت. وهذا يدل على أن النبي كان يأمر بذلك قولا ويفعل ذلك إيه؟ عملا. يعني هذا الأمر أنت مأمور به كما أن النبي كان مأمورا به عليه الصلاة والسلام. قال: مع حديث ابن بحينة الذي ذكرناه هنا لكان يقول: وهذه الأدلة كلها تدل على وجوب التفريج المذكور. الأدلة دي كلها تدل على إيه؟ أولا مشروعية التفريج لا خلاف عليه، مشروعية التفريج لا خلاف على أنها مشروعة بدليل هذه النصوص كلها. لكن ما حد هذه المشروعية؟ الوجوب أم الاستحباب؟ الوجوب أم الاستحباب؟ يعني أنا واجب علي أجاب بين جنبي أم يستحب؟ والفرق بينهما أنني إن قدرت على التفريج في حال الوجوب فلم أفعل صحت صلاتي مع الإذن، صحت صلاتي مع الإذن بخلاف الاستحباب. فلو أني فرطت في ذلك مع القدرة عليه فاتني الثواب ولم يلحقني الإذن، وهذا فاتك الجوهري بين الوجوب وبين الاستحباب. فقال هنا: لكن أبا داود أخرج، لكن أبو داود أخرج ما يدل على أنه للاستحباب، أي هذا التفريج مين؟ للاستحباب. وهو حديث أبي هريرة: شكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة السجود عليهم إذا انفردوا، فقال: استعينوا بالركب. فقال: استعينوا مين؟ بالركب. بيقول لرسول الله يعني هذا التفريج والمجافاة بين الضبعين يشق عليه جدا، فقال: استعينوا بالركب. هذا الحديث له تأويلات، له تأويلات. بعض أهل العلم سمعته يقرأ: ولكن استعينوا بالركب، ثم ذهب يعني يصول ويزول في بيان معنى الركب بكلام لم يقل به أحد ولا حتى من أهل اللغة، لأن الصواب فاستعينوا بالركب. طب الركب يسمى الصلاة ازاي؟ الركب هم جماعة من الناس يسافرون في طريق، فكيف نستعين بهؤلاء في داخل صلاتنا؟ كلام بعيد جدا. فقال: استعينوا بالركب. ومعنى استعينوا بالركب انه ترك للمجافاة احيانا، حتى لو لم يكن هذا على سبيل الدوام. رؤى الله حفظها احنا ايه؟ بنتعب. خاصة أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاته جدا، كان يطيل صلاته جدا، فكان يتعبون مع تعبه الأصلي من قيام الليل أو الجهاد أو غير ذلك. فقال النبي: استعينوا بالركاب، يعني اتكئوا بهذه المرافق على مين؟ على الركب أو على أطراف أصحابكم حتى تستريح، فترجعوا ثانية إلى مين؟ إلى المجافاة، إلى المجافاة، حتى لا يكون هناك تعارض بين هذه النصوص الكثيرة جدا التي رويت وظاهرها يدل على وجوب التفريج، وبين هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والذي يدل على جواز الاعتماد على الركب. لكن هذا احيانا بدليل ان العلة قد ذكرت في نفس النص. قالوا احنا نتعب يا رسول الله. قال استعين، يعني لما تتعبوا استعين. اذا الاصل التفريد والاستثناء مين؟ والاستثناء الاستعانة، والاستثناء الاستعانة بركع. فقال شكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مشقة السجود عليهم. اذا انفرد فقال استعينوا بركع. ومعنى اذا انفردوا اي اذا صلوا ايه؟ اذا صلوا فرادى. كان واحد منهم طويل جدا الصلاه، وتعلمون ان كثيرا من اصحابي كان يقوم الليل كله، كان يقوم الليل كله. وساله رجل واحد يا رسول الله الصلاه سن الصلاه اولى ام كثره الركعات؟ وهذا او هذه مساله بحثيه او خلافيه عند اهل العلم. وقد ورد ما يدل على ان كثره السجود افضل من طول القيام. وقد ورد ان طول القيام افضل من كثره السجود. واظن ان الحال او ان الافضل انما يتعلق بحال كل مصلي. قال وترجم له اي الامام ابو داود ترجم لهذا الحديث بباب الرخصة في ذلك، اي في ترك التفريج. قال ابن عوزان احد رواته وذلك ان يضع مرفقيه على ركبتيه اذا طال السجود واعيا. اذا طال السجود واعيا ومن العي والتعب والمشقة. وقد اخذ الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في رواته اذا انفردوا. فترجم له بباب ما جاء في الاعتماد اذا قام من السجود، وجعل محل الاستعانه بالركب لمن يرفع من السجود طالبا القيام، زي ما كنت تقوم من السجود الثاني الركعه الاولى وتريد ان تقوم لمين؟ للركعه الثانيه او للثالثه او للرابعه، فلا باس ان تعتمد على مين؟ على ركبتيك وانت قائم. لكن الاصل في ذلك الاستعانة بالأرض، أي وضع الكف في مقبوضة أو مبسوطة على الأرض والنهوض للقيام. واللفظ محتمل ما قال الإمام الترمذي، لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد وتبين أن المراد بالاستعانة بالركب إنما ذلك في أثناء الانفراد. قال ابن سيرين فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانتكاف الطيب. في دليل على انه لم يكن قد لبس القميص حينئذ لانكشاف الطيب، وليس هذا بلفظ. يعني ابن الدين عليه رحمه الله لما قال ظهور ابطي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه لم يكن في هذه الصلاه يلبس القميص، وانما كان لبس الازاره فحسب، لبس الازاره فحسب. لكن هذا كلام غير سديد. لماذا؟ لأننا قلنا يمكن أن يظهر إبط المرء وهو يصلي في القميص أو في الثوب على اعتبار سعة الكم، على اعتبار سعة الكم، أو أنه طرح رداءه على ظهره وإذا بالغ السجود ظهر إبطه أو ظهر إبطه بغير تكلف. وقد روى الترمذي في الشمائل عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب للنبي صلى الله عليه وسلم القميص، أو أن الراوي أراد أن موضع بياضهما لو لم يكن عليه ثوب لرؤيا، هكذا قال الإمام القرطبي. واستدل بهذا الحديث كذلك على أن إبطيه لم يكن عليهما شعر، لم يكن عليهما شعر، لأنه قال رأيت بياض إبطي النبي عليه السلام. قالوا لا يرى البياض الا اذا لم يكن له شعر، وهذا ليس بلازم. لماذا؟ لان النبي يمكن ان يكون قد نتف شعره، او يكون ان شعر الابط عنده عليه الصلاه والسلام شعر يسير لا غزير، او يكون المراد انه راى موطن بياض الابط فعبر عنه بلا ذكر. وحكى المحب الطبري في الاستقراء للاحكام له ان من خصائصه عليه الصلاه والسلام ان الحجط من جميع الناس متغير الجهول الا هو عليه الصلاه والسلام. واستدل باطلاقه على استحباب التفريج في الركوع. يعني قاس الركوع على مين؟ قاس الركوع على السجود. وفي الحقيقه هذا قياس كافي. لماذا؟ لأن صفة الركوع له عليه الصلاة والسلام قد وردت فعلا وورد الأمر بها. السجود أن تسجد على كفيك أو على يديك معتمدا بهما على الأرض مجالس بين مرفقين أو عضدين. أما السجود أو الركوع فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع استوى ظهره. كان إذا ركع استوى ظهره تماما وكان كالقابض على ركبتيه. وكان كالقابض على ركبتيه مثبت بين أصابعه. يبقى دلوقتي الركع ظهره مستوي تماما كما لو كنت أتيت بكوب من الماء فوضعت على ظهري فإنه يستقر ولا يقع. وهذا فيه مبالغة في استواء ظهر الركع. ثم يداه كالقابضة على ركبتيه. ولا شك أن شيئا القابض على شيء آخر يلزمه التفريج بخلاف السجود. فالسجود يضم لسان أصابعه. أما الركوع فإنه يفرد بين أصابعه على هيئة القابض على ركبتيه هكذا. فحينئذ قياس الركوع على السجود امر لم يحالفه فيه الفقه. ثم تكلم الامام في بيان ان هذين البابين اللي هو باب ابداء الطبع وباب اذا لم يتم السجود في موطنهما الثاني من كتاب الاذان هما الراي والمذهب الصحيح وهو ما جاء في روايه السمري دون روايه غيره من إرادة هذين البابين بعد أو في أثناء سكرة المصلي وقبل أبواب الاستقبال. الباب الثامن المرأة كالرجل تماما. لا فرق بين المرأة والرجل في الصلاة أبدا في شيء من الأحكام. يعني الذي يقول أن المرأة يعني تجمع صدرها بخرقة أو شيء يعني خصوصا بذلك الستيانة وغيرها فلا شك انه لم يقم دليل قط على ذلك. وان المرأة انما تضم حتى كانت تصلي منفردة او امامة تضم بين يديها وتضم بين كفيها ورجليها وغير ذلك فنقول لم يصح دليل ذلك. وان المرأة كرجل في جميع احكام الصلاة. هذا حديث موضوع طيب احنا نكتفي بهذا القدر لحين كان متعب جدا فسنشبك عدد اليوم. فيبقى موعدنا باذن الله تعالى في ابواب استقبال القبله الباب 28 من كتاب الصلاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الذكر القادم ان شاء الله بعد المغرب. الذكر القادم بعد المغرب.